صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة وربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولوس أبو زيد ومريم العلي والمخرج توني الخوري. صباح الخير. عناوين النشرة: هدوء على طول الجبهة الجنوبية وغياب طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بفعل الأحوال الجوية. تقرير غوتيريس عن الوضع في الجنوب أمام مجلس الأمن اليوم. قلق وخشية على استقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة. سفراء الخماسية ينطلقون من مرونة داخلية. وبعد عين التين وبكرك أمس محطات في الرابي معراب وكليمنسو اليوم. السفير المصري لضرورة التفاهم في انتخاب الرئيس، والراعي يرفض تكريس أعراف مخالفة للدستور. مجلس الوزراء ب27 بندا أبرزها تعيين خفراء الجمارك وإعادة هيكلة المصارف. بعد شبه قطيعة اتصال بين بايدن ونتنياهو للقضاء على حماس ضمن خطة تحمي المدنيين. مفاوضات الدوحة تتقدم نحو وقف لإطلاق النار للمرة الأولى منذ طوفان الأقصى. أميرة ويلز ظهرت بعد العملية الجراحية وطوت الشائعات حول صحتها. أهلا بكم. هل يشعر حكامنا بالنصر علينا عندما يطلعون على مؤشر هانكل الذي وضعنا في المرتبة الأولى للشعوب العربية الأكثر بؤسا والثالثة عالميا؟ هل يضحكون في سرهم لأنهم أنجزوا المهمة بإيصالنا إلى أعلى مراتب البؤس بفعل سياساتهم القائمة على الكيدية والنفاق ومراعاة مصالحهم الشخصية بعيدا عن مصالح أتباعهم ومناصريهم؟ لأن هذه الشريحة منضوية في صفوف البؤساء أيضا، ولا تنال من الزعيم سوى الحديث عن حماية حقوق الطائفة، فتشبع من الكلام وتنام بسلام بانتظار الانتخابات النيابية التالية لإعادة إنتاج الطبقة السياسية عينها. سياسة الكيد المتبعة منذ عقود تترك الوطن بلا رأس ولا رئيس. يسعى سفراء الخماسية لتقريب وجهات النظر بين المتباعدين وما أكثرهم، علها تنجح في جمعهم على كلمة سواء تنهي الفراغ الرئاسي في الزمن الصعب ماليا واقتصاديا وأمنيا، وفي لحظة تعيش فيها المنطقة برمتها على فوهة بركان قد يكون الجنوب الشرارة الأولى التي تطلق حممه. في المقابل استؤنفت مفاوضات الدوحة بين حماس وإسرائيل، ووصفت جولة الأمس بالأكثر جدية نحو وقف لإطلاق النار، فيما جرى تواصل هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمحور حول ضرورة إنهاء تهديد حماس من دون عملية عسكرية كبرى في رفح. والبداية من محلياتنا.
يستكمل سفراء الخماسية جولتهم على مختلف المسؤولين والكتل، من بينهم الرئيس ميشيل عون، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، النائب السابق وليد جنبلاط ونجله تيمور، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من دون مشاركة السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد من دون مشاركة السفيرة الأمريكية والسفير السعودي وليد البخاري. بعد ذلك يدخل السفراء عطلة الأعياد في ظل عدم تحديد موعد زيارة للمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، فالاتصال بينه وبين الرئيس بري قبل أيام لم يحمل ما يدفعه إلى المجيء إلى بيروت.
وأمس زار سفراء الخماسية الرئيس نبيه بري والبطريرك بشارة بطرس الراعي. الرئيس بري أكد أن اللقاء كان جيدا وسيتكرر، مشيرا إلى أن التوافق قائم على ضرورة إنجاز التفاهم توصلا إلى تحقيق الاستحقاق.
البطريرك أعرب من جهته للسفراء عن استغراب سلوك طريق شائك قد لا ينجح فيما الدستور واضح والمسار الديمقراطي يقضي بفتح المجلس، ورفض الراعي بحسب مصادر بكركي تكريس أعراف سابقة للاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالحوار التقليدي.
السفير المصري علاء موسى قال باسم زملائه إن هناك توافقا على ضرورة التفاهم لإنجاز الاستحقاق، وإن التحرك يأتي في إطار بذل الجهود لإحداث خرق في الملف الرئاسي وصولا إلى انتخاب رئيس في أقرب فرصة، وسنتناول هذه التفاصيل مع مختلف القوى السياسية التي سنلتقيها جميعها من دون استثناء وعلى فترات، مشيرا إلى مرونة لدى الأطراف اللبنانية.
لمسنا وبدرجات متفاوتة في الفترة الماضية مرونة. هذه المرونة في الحقيقة هي اللي هتساعدنا على خلق الأرضية اللي هتمهد للبدء في خطوات فعلية لانتخاب الرئيس. هنلتقي بكل الكتل السياسية، سوف نعرض عليهم العناوين الرئيسية لخارطة طريق تحركنا في المستقبل، وطبعا هذه الخارطة ستكون قابلة للتعديل والإضافة والتحسين وفقا لرؤية كل طرف، وأيضا وفقا للرؤية الجامعة اللي احنا بنبحث عنها لتسهيل الأمور. الشأن اللبناني أولا هو طبعا خاص بلبنان، إنما هناك أصدقاء للبنان. هؤلاء الأصدقاء اللي احنا نتكلم على الخمسة ليسوا هم فقط أصدقاء لبنان، هناك أصدقاء لبنان كثر، وبالتالي أي من يستطيع أن هو يسهل في هذا الأمر أتصور أنه هيبقى شيء جيد. الهدف ليس عضوية الخماسية، الهدف هو مساعدة لبنان، فأي طرف أيا كان يستطيع أنه يسهل من الأمر طبعا هتبقى مجهوداتهم مرحب بها.
تزامنا أكد المسؤول الإعلامي في صرح البطريركي وليد غياض لصحيفة الجمهورية أن البطريرك استغرب التمسك بالدعوة إلى الحوار للتوافق على انتخاب رئيس للبلاد، بينما هناك دستور يحكم العملية الانتخابية. الدستور هو أسمى القوانين، فلماذا تجاوزه؟ مشيرا إلى أن الألية الدستورية تبعت في انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة ولم يحصل حوار حولها، فلماذا لا يتم الرجوع إلى الدستور في انتخاب رئيس للجمهورية بدل استهلاك الوقت في الحوار؟ وكشف أن البطريرك شدد أمام سفراء الخماسية على أنه لا يحق لأي جهة إقصاء أي مرشح، وبكركي لا تتبنى ترشيح أي شخص، بل يهمها إنجاز الاستحقاق وليفوز من يفوز. واعتبر غياض أن دعوة الرئيس بري إلى الحوار ستكون بمثابة سابقة لجهة تكريس الحوار والتوافق على انتخاب المنصب الماروني الأول في البلاد، ونخشى أن يتكرس الشغور الرئاسي بشكل دائم في كل مرة تحت عنوان الحوار والتفاهم المسبق.
وتحدثت المعلومات عن أن الاتفاق بين بري والخماسية جرى على النحو الآتي: أولا يدعى إلى عقد لقاء تشاوري، فإذا اتفق المتشاورون على المستوى النيابي يدعى إلى عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا لم يتم الاتفاق في جلسة التشاور يصار أيضا إلى دعوة المجلس لجلسة انتخاب. وتضيف المعلومات أن بري وافق على فتح البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن بشرط ألا تكون جلسات مفتوحة، فيكون انعقاد أي جلسة تالية يستوجب توفير نصاب الثلثين، وبالتالي لم يتغير الوضع عن الجلسات السابقة. وتخلص المعلومات التي أوردتها نداء الوطن إلى القول إن الحوار بين بري وسفراء الخماسية أمس لم ينتهي إلى اتفاق على آلية لتوجيه الدعوة إلى التشاور ومن سيشارك فيه، بل تم الاتفاق فقط على الفكرة.
وتقطعت المعلومات حول وضع السفراء الخمسة إطارا للانتخابات الرئاسية من خلال خلق قاعدة مشتركة بين القوى السياسية يمكن الانطلاق منها فور انتهاء الحرب لانتخاب رئيس توافقي. تطرق الحديث إلى الوضع الأمني والمخاوف من تطور الأمور تصعيديا، ومن هذا المنطلق جرى التشديد على فكرة انتخاب الرئيس في أي هدنة قريبة.
وفيما لم يصدر عن بكركي وسيدها حتى الساعة أي رد رسمي على دعوة رئيس التيار الوطني الحر البطريرك الراعي لعقد حوار مسيحي يناقش الملف الرئاسي والشؤون المسيحية والوطنية الملحة، أكدت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أن المأساة التي وصلت إليها البلاد لم تعد تحتمل لا لقاءات للصورة ولا مناورات سياسية، وطالبت النائب باسيل بما يمكن اعتباره تنازلات جوهرية تتعلق بحزب الله، وقالت إن عليه أن يطالب الحزب بتسليم سلاحه للدولة، لأن أي مشهدية يجب أن تعبر بصدق عن رغبة اللبنانيين بقيام الدولة الفعلية التي يحول دونها سلاح حزب الله ودوره.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل طالب باسيل بالمزيد لتقديم أوراق اعتماده للمعارضة، وقال هناك تقدم ملحوظ في موقفه الإيجابي وما نشجعه، لكن الخطوات التي اتخذها التيار حتى الآن غير كافية، ولم يرفض وجود السلاح في لبنان ولم يرفض تفرد حزب الله بقرار الحرب والسلم. وعن استعداده لتلبية دعوة الراعي البطريرك الراعي إذا تمت، قال الجميل: فلننتظر الدعوة وجدول الأعمال لنقرر.
يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم التقرير الذي أعده الأمين العام أنطونيو غوتيريس حول الوضع المتوتر في الجنوب، ويعبر التقرير عن القلق البالغ بسبب الأعمال العدائية المستمرة منذ 8 تشرين الماضي، ما يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة، ويطالب بعملية سياسية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع انطلاقا من التنفيذ الكامل للقرار رقم 1701، ويحض الطرفين على الاستفادة الكاملة من آليات الاتصال والتنسيق التابعة لليونيفيل. ويعرب غوتيريس عن المخاوف الجدية في شأن حيازة أسلحة غير مرخصة خارج سلطة الدولة في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق، مسميا حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة من دول أخرى. وندد الأمين العام للأمم المتحدة بكل الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وطالب تل أبيب بوقف كل عمليات التحليق فوق الأراضي اللبنانية، وقال يجب ألا تغتصب الجماعات المسلحة أبدا المؤسسات التعليمية وغيرها من منشآت الأمم المتحدة لأغراض عسكرية.
فرضت الأحوال الجوية الممطرة هدوءا على الجبهة الجنوبية منذ مساء أمس، وسوء الرؤية غيب أزيز طائرات الاستطلاع الإسرائيلية. التفاصيل مع حسين معنا.
يخيم الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني منذ 9 من مساء أمس، كما يغيب الطيران المسير عن أجواء القرى والبلدات الجنوبية بفعل الطقس العاصف والماطر، ولا سيما في القرى الحدودية حيث الضباب الكثيف يحجب الرؤية. وكانت الجبهة الجنوبية شهدت سلسلة اعتداءات إسرائيلية بالقصف المدفعي الذي تنقل بين أطراف ومحيط الجبين وشاحين وحولة وكفركلة وسهل الخيام والحمامس، كما شن الطيران الحربي سلسلة غارات جوية استهدفت منازل ومحال تجارية في بلدة عيت الشعب. كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية منزلا في بلدة ميس الجبل، وأصيب شخصان بجروح مختلفة. وفي بلدة العديسي دمر الطيران المعادي بصاروخين منزلا من دون تسجيل إصابات. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال، وأعلنت عن استهداف تجمع لجنود العدو في تلة الطيحات، كما استهدفت مواقع بياض بليدة وبركة ريشة وحدب يارين بالأسلحة الصاروخية، وموقعي رويصة القرن وزبدين في مزارع شبع اللبنانية المحتلة، وحققت إصابات مباشرة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال لن نتخلى عن هدفنا بانسحاب حزب الله من الحدود.
وزير الخارجية الإسرائيلية إسرائيل كاتس دعا الولايات المتحدة إلى الضغط على إيران ولبنان لسحب حزب الله إلى خلف نهر الليطاني، معتبرا أن البديل عن ذلك سيكون حربا شاملة. وعلى الرغم من كل التهديدات الإسرائيلية للبنان، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الوضع ليس مشجعا على الحدود اللبنانية، وكل يوم يمر تزداد محنة الجيش، ويكتشف أن حماس تشن حرب عصابات استنزافية ضد إسرائيل كما فعل حزب الله طيلة 18 عاما منذ العام 1982 وحتى الانسحاب في العام 2000. ولفتت الصحيفة إلى أن الحل الدبلوماسي الشامل وحده الذي يمكن أن ينقذ الجيش الإسرائيلي من التدهور إلى وضع مثل أوكرانيا على الجبهتين الجنوبية والشمالية، ولهذا يجب إرساء وقف طويل الأمد لإطلاق النار في غزة يؤدي إلى وقف إطلاق النار مع حزب الله. في ظل ما يعانيه الجيش الإسرائيلي من مصاعب بإقرار من الإعلام العبري هل نحن أمام معركة مفتوحة وشاملة في الجنوب، نسأل العميد الركن المتقاعد أندري أبو معشر. جنرال أبو معشر، صباح الخير.
صباح الخير لك ولمستمعينك الكرام.
هل يتجه الجنوب نحو حرب شاملة؟ كخبير عسكري كيف ترى تدحرج الأمور؟
نحن بسباق محموم ما بين الوساطات الدبلوماسية ومصاعي التهدئة والحرب الإقليمية الشاملة، وبينتهم عم بتزيد احتمالية بدء الاجتياح البري لرفح بالدرجة الأولى أو الحرب الشاملة على لبنان. إنما لغاية تاريخه لازالت مواجهات جنوبا منضبطة ضمن قواعد اشتباك مقبولة من كلا الطرفين. سبق وأعلنت إسرائيل أنها لا تمانع الحصول على ما تبتغيه بواسطة الدبلوماسية لتطبيق القرار 1701 وانسحاب حزب الله من قطاع جنوب الليطاني، وإلا هي جاهزة للحرب وهي تستعد للحرب. بالحد الأدنى تريد إسرائيل ضمان أمن المستوطنات شمال إسرائيل، وبالحد الأقصى تريد تدمير قدرات حزب الله العسكرية وحرمانه من القدرة على تشكيل أي تهديد لأمن إسرائيل.
هل ستكتفي إسرائيل بما حصل على الجبهة الجنوبية حتى الآن؟ إن ذهبنا إلى هدنة في غزة انسحبت على الجنوب اللبناني، وكيف ستؤمن عودة المستوطنين؟
حاول إسرائيل من خلال توسعة الضربات بالعمل اللبناني أول شيء لإرسال الرسائل العسكرية بأن هي جاهزة لتطوير العمليات العسكرية فيما لم يستجب لبنان للجهود الدبلوماسية.
لأن
تحاول إسرائيل فك الارتباط بين الحرب على غزة والحرب على لبنان، للحملة البرية على غزة باتت وشيكة، إنما تحتاج إلى الموافقة الأمريكية، لأن الحرب على غزة ستطول، وعلى الرغم من مساعي التهدئة لا تستطيع وفقا لما يريده تريد حكومة العدو الإسرائيلي، أنها لا تستطيع تحقيق النصر من دون الدخول البري إلى رفح واحتلال معبر فيلادلفيا. كما بالمقابل تحاول إسرائيل استدراج حزب الله للرد بشكل خارج قواعد الاشتباك القائم، مما يعطي إسرائيل الحجة لإقناع أمريكا لوقف الفيتو على توسعة الحرب شمال. نحن بنعرف أنه أمريكا من اللحظة الأولى لبدء العملية 27 تحاول ممارسة الضغوط الواضحة على الطرفين لاحتواء التصعيد ومنع الذهاب إلى المواجهة الشاملة. هلأ ما في حرب على لبنان من دون ضوء أخضر أمريكي، لأنه إسرائيل بحاجة للدعم السياسي، خاصة بما يتعلق بالفيتو الأمريكي لأي قرار مجلس الأمن يمكن أن يفرض قيود على إسرائيل. اثنان، بحاجة للدعم الأمريكي اللوجستي لإعادة التموين بالذخيرة والأسلحة وقطع الغيار. أما الأهم، إسرائيل بحاجة للردع العسكري الإقليمي لاحتواء أي تطور عسكري إقليمي ممكن يدخل كل لاعبين بالمنطقة ضمن الحرب الشاملة. ومع احتدام الحملة الانتخابية للإدارة الأمريكية، لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستسمح اليوم بتدهور الأوضاع في كل الشرق الأوسط وأن تتحول إلى حرب إقليمية شاملة يمكن أن تهدد مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي بالدرجة الأولى.
الجنرال أندري أبو معشر، شكرا جزيلا لك.
وجه لبنان كتابا جوابيا إلى الجانب السوري ردا على الرسالة الاحتجاجية التي وجهتها إلى الخارجية اللبنانية أواخر شباط الماضي، تناولت مراصد المراقبة على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا. أكد الرد احترام لبنان الكامل سيادة الأراضي السورية وقيامها بكل ما يلزم بهدف منع عمليات التسلل والتهريب. أكدت قيادة الجيش أن تلك المراصد تهدف إلى مراقبة الحدود ومنع تسلل الإرهابيين وضبط أعمال تهريب الأشخاص، المخدرات، الأسلحة والممنوعات من وإلى لبنان. أما التجهيزات الموجودة عليها فهي مرتبطة حصرا بقيادة الجيش اللبناني وبإدارته.
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند العاشرة من صباح اليوم في السرايا الحكومية للبحث في جدول أعمال من 27 بندا، من بينها مشروع إعادة هيكلة المصارف الذي تم سحبه من البحث سابقا لاعتراض المصارف عليه، كما سيتم طرح تعيين خفراء الجمارك الناجحين وعددهم 234 شخصا، وهذا البند قد يفجر الجلسة نظرا لعدم مراعاته التوازن الطائفي في التعيين، حيث يضم 119 شيعيا و115 سنيا ولا أحد من الطوائف المسيحية بحسب رئيس الدولية للمعلومات جواد عضرة. وعلى طاولة مجلس الوزراء يحضر أيضا ملف ملاحقة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي وشقيقه رجا أمام القضائين الفرنسي والألماني للبت بطلب هيئة القضايا في وزارة العدل تعيين محاميين فرنسي وألماني لتمثيل الدولة اللبنانية في القضايا المرفوعة ضد سلامي وعدد من المقربين منه.
إلى ذلك تجتمع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم ظهر اليوم على جدول أعمالها تصحيح الحد الأدنى للأجور وزيادة التقديمات الملحقة بالأجر في القطاع الخاص. عشية اجتماع اللجنة جدد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان مطالبته المعنيين في الحكومة ولجنة المؤشر بإقرار تصحيح الحد الأدنى لإعادة القوى الشرائية للعيش بكرامة. في بيان طالب بمبلغ 700 دولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية كحد أدنى للعيش بكرامة للعاملين في القطاع الخاص.
الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور مارون خاطر شدد على ضرورة الحفاظ على القطاع المصرفي وعدم سحقه وإعادة الثقة به، لأن تدميره يعني تدمير لبنان. خاطر تحدث إلى إذاعتنا.
أنا برأيي تم طرح هذا الموضوع في الأسابيع الماضية للاستفادة من الزخم يلي تسبب فيه تمرير موازنة 2024 عبر وضع مجلس النواب أمام أمر واقع ليس إلا. فأنا برأيي أنه الرأي العام أصبح عنده وعي كامل أنه إعادة هيكلة المصارف الهدف منها لابد أن يكون استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وليس سحقه وتدميره، على الرغم من أنه هذا القطاع تسبب بمآسي كبيرة للبنانيين. وبالتالي أنا بشوف أنه ليس هناك من إمكانية أن تقر حكومة فاقدة للثقة أي مشروع الهدف منه هو استعادة الثقة بقطاع. وبشوف كمان أنه حتى لو تم إقرار هذا المشروع بصيغته الحالية فهو لن يمر أو لا يجب أن يمر في مجلس النواب، لأنه تدمير القطاع المصرفي أنا بنظري يعني تدمير مستقبل لبنان وأي فرص للنهوض بهذا البلد عبر إذا بدنا هيك قطاع مصرفي جيد يعيد التسليف ويعيد رفع مضاعف الائتمان.
بين الحين والآخر يتم ذكر الذهب اللبناني وقيمته، لماذا؟ هل يمكن تسييله من دون الإعلان عن ذلك؟ وهل هو في مكان آمن بعيدا عن الأعين الشرهة؟
يعني أنا كتبت بالنهار هذا الأسبوع حذاري أن يسلك الذهب طريق الودائع. الذهب محمي بالقانون وهو يحتاج إلى نص تشريعي للمس به، وإنما أنا في لبنان لا أجد أن هناك أي شيء يحمي الذهب في حال أتت السياسة بقرار لاستعماله، وإنما أشدد على أنه في وقت هناك فقدان كامل للثقة على المستوى السياسي والنقدي والمالي والاقتصادي لا يجب أن يكون الذهب أو لا يمكن أن يشكل الذهب أي وسيلة للنهوض من الأزمة اللبنانية، ويجب المحافظة عليه لليوم الذي يحكم فيه لبنان ناس عندهم مصداقية وعنا فيهم ثقة، وبالتالي يمكن يوم البناء عليه للنهوض. وإنما اليوم أي كلام عن الذهب أنا بخاف أنه يعمل منه الضحية التالية ويأكلوا الفساد وتأكلوا السرقة مثل ما صار بغيره من مقدرات الدولة اللبنانية.
أكد النواب فراس حمدان، نجاة صليبة، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان وملحم خلف في بيان مشترك أن زميلهم النائب إبراهيم منيمني يتعرض منذ أيام لحملة تحريض وتخوين هدفها إسكات النقاش الذي تجرأ على فتحه في مدينة بيروت ضد العرضات العسكرية وتوظيفها السياسي والذي يهدد أمن المدينة. اليوم النواب قالوا لن نسمح بظهور تشكيلات عسكرية جديدة تزيد المشهد اللبناني تعقيدا، وذلك استنادا للوكالة الشعبية والمشروع السياسي الذي نؤمن به.
زار وفد من اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت برئاسة إبراهيم حطيط المدعي العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار، وتم البحث في السبل القانونية التي تخرج القضية من الجمود القضائي تمهيدا لإعادة عجلة التحقيقات.
قضائيا أيضا قرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ترك الباحث والكاتب السياسي مكرم رباح رهن التحقيق، وذلك بعدما استدعي رباح أمام دائرة التحقيق الأمني في الأمن العام. إلى ذلك صدر عن الأمن العام بيان قال فيه يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر يتعلق بملف التحقيق مع الصحفي مكرم رباح في دائرة التحقيق في الأمن العام، وقد تناول البعض هذا الموضوع بشكل سلبي ومسيء، تخطى أصول التخاطب والمهنية المعتمدة في قضايا التحقيق العدلي. رأت المديرية أن الأمن العام ضابطة عدلية ومن أولى واجباته تنفيذ القوانين بناء لإشارة القضاء اعتبارا من تلقيه قرار التحقيق حتى إخلاء السبيل أو التوقيف، مشيرة إلى أن هذا مسار عدلي معتمد تلتزم المديرية تطبيقه بكافة مندرجات التحقيق وحقوق الإنسان تحت إشراف القضاء المختص.
أكد موقع أكسيوس الأمريكي أنه وللمرة الأولى بدأت إسرائيل وحماس التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة منذ شهور. في الغضون نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منح وفد التفاوض تفويضا أقل بكثير مما طلبه القادة الأمنيون، كما وضع خطوطا حمراء أكثر صرامة بشأن قائمة الأسرى الفلسطينيين المشمولين بالصفقة. وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالنت يمكنهما اتخاذ قرار بشأن الصفقة من دون موافقة مجلس الحرب. وبحسب مسؤولين إسرائيليين فإن المفاوضات في قطر بشأن صفقة المحتجزين عقدت وكانت إيجابية، إلا أنها ستستغرق وقتا وستكون صعبة ومعقدة. وفي سياق إسرائيلي آخر أشارت القناة 12 إلى أن نتنياهو منع رئيس الشبك ورئيس أمان من لقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكية التي تزور إسرائيل.
من جهة ثانية، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المجاعة الوشيكة في شمال غزة بالكارثة، قال علينا التحرك الآن لمنع ما لا يمكن تصوره. منظمة الصحة العالمية طالبت إسرائيل بفتح مزيد من المعابر وبتسريع دخول المياه والغذاء إلى القطاع، متوقعة أن يواجه أكثر من 1,000,000 شخص مستوى كارثيا من الجوع. وقالت سيكون للوضع الحالي آثار طويلة المدى على حياة وصحة الآلاف في غزة ميدانيا، وبسبب الضربات الإسرائيلية لعدد من المناطق في مدينة رفح ارتفع عدد الشهداء إلى 14 بحسب وكالة وفا الفلسطينية. إلى ذلك أكد البيت الأبيض نبأ مقتل نائب قائد الجناح العسكري لحركة حماس مروان عيسى في غارة جوية للجيش الإسرائيلي.
في غضون ذلك، كشف البيت الأبيض عن اتصال بين رئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جرى في خلاله الاتفاق على اجتماع فريقيهما قريبا في واشنطن. وقد عبر بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي عن قلقه العميق من احتمال قيام إسرائيل بعملية برية في رفح، وقد تركزت المحادثات الأمريكية الإسرائيلية على بدائل للعملية العسكرية. إلى ذلك، رأى رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أن رئيس الحكومة الإسرائيلية في مأزق خطير ويواجه أجندات شخصية متعارضة تعقد معالجته للحرب.
أعلن مصدر عسكري سوري أن هجوما جويا إسرائيليا من اتجاه الجولان استهدف نقاطا عسكرية بريف دمشق تصدت له الدفاعات الجوية وأسقطت بعض الصواريخ الإسرائيلية. المرصد السوري قال إن الهجوم استهدف نقاطا عسكرية لحزب الله. إلى اليمن، حيث أعلن الجيش الأمريكي تدمير 7 صواريخ وثلاث مسيرات وثلاث حاويات لتخزين الأسلحة لدى الحوثيين.
بعد البلبلة التي أثارها اختفاء زوجة ولي العهد البريطاني الأميرة كيت ميدلتون، نشرت صحيفة The Sun أول فيديو للأميرة منذ إجرائها عملية جراحية في البطن.
إلى الأحوال الجوية. الجو اليوم غائم ممطر مع برق ورعد، تشتد الأمطار أحيانا فيما تتساقط الثلوج على 1800 متر. الحرارة تتراوح ساحلا بين 12 و 19 درجة.
ختاما، تذكير بالعناوين: هدوء على طول الجبهة الجنوبية وغياب لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية بفعل الأحوال الجوية. تقرير غوتيريس عن الوضع في الجنوب أمام مجلس الأمن اليوم: قلق وخشية على استقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة. سفراء الخماسية ينطلقون من مرونة داخلية. وبعد عين التين وبكركي أمس، محطات في الرابي معراب وكليمانسو اليوم. السفير المصري لضرورة التفاهم لانتخاب الرئيس، والراعي يرفض تكريس أعراف مخالفة للدستور. مجلس الوزراء ب27 بندا، أبرزها تعيين خفراء الجمارك وإعادة هيكلة المصارف. بعد شبه قطيعة، اتصال بين بايدن ونتنياهو للقضاء على حماس ضمن خطة تحمي المدنيين في رفح. مفاوضات الدوحة تتقدم نحو وقف لإطلاق النار للمرة الأولى منذ طوفان الأقصى.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.